نتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك اللهم ولا نكفرك، ونهجر ونخلع ونترك من يكفرك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة، ليلة الجمعة 13 من شهر جمادى الأولى من عام 27,400، نلتقي وإياكم في هذا المسجد الجامع أول لقاء بعد أن غادر أولادنا مقاعد الاختبارات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نتائجها حميدة عليهم في الدنيا والآخرة. نلتقي أيها الأحباب لنستمع من محاضرة من أخينا فضيلة الشيخ الدكتور بن إبراهيم بن عبد الله الدويش المشرف العام على مركز رؤية للدراسات والاستشارات الاجتماعية، وكذلك عضو التدريس في كلية المعلمين في الرس. ونحن نقدر للشيخ جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، نقدر له ضعفه وقد أجاب الدعوة وأبى إلا أن يحضر هذا اليوم رغم ما هو فيه من ضعف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فنشكر الله العظيم الجليل على ما هيأ، ونشكر أخينا وحبيبنا فضيلة الشيخ على إجابته وإصراره على إقامة هذه المحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف له بها الأجر ويجزل له بها المثوبة، وأن لا يريه في والده وحبيب من أحبابه ما يكره، وأن يشفيه وأن يعجل له العافية والشفاء، وأن يحسن له العاقبة ولنا وله ولوالدينا وأهلينا وجميع المسلمين في الدنيا والآخرة. ولا أطيل عليكم أيها الأحباب، أترك المجال لفضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لإخواننا في مكتب الدعوة في هذه المحافظة المباركة حرصهم وإلحاحهم على مثل هذه اللقاءات. وكما علمت أنه سينطلق بمشيئة الله تعالى في مطلع الأسبوع القادم دورة علمية لأبناء هذه المحافظة في بداية هذه الإجازة، ولا شك أن خير ما تقضى به الأوقات هو طلب العلم النافع، ومثل هذه الدورات المترامية في بلادنا بفضل الله تعالى لا شك أن لها أثرا مباركا على شبابنا وفتياتنا، خاصة إذا كانت في طلب العلم والتحلق حول أهل العلم في فهم كثير من المتون التي غفل عنها وانصرف عنها الكثير من شبابنا في ظل متغيرات الزمان وفي ظل تكالب الشهوات والشبهات. ولا شك أن في تغير الزمان أثر كبير في ضعف الإقبال على العلم وعلى حلق العلم، وهذا أمر مشاهد وملحوظ. أقول هذا أمر مشاهد وملحوظ، ذهاب العلم إنما هو بذهاب العلماء، وذهاب العلماء مصيبة للأمة، وبقاء العلم بقاء للعلماء وبقاء الخير للأمة. ولا نتحدث في هذا الموضوع معوقات طلب العلم، لما تحدث عن الصوارف العامة من الصوارف الدنيوية عن طلب العلم. لماذا؟ لأنني أعلم أن الذين جاءوا وحضروا إنما هم حريصون على هذا الطلب، وحريصون على سماع مثل هذه المعوقات، وهم لديهم الدافع في حضوري وسماع مثل هذه النقاط. إنما الذين صرفتهم الدنيا وشواغلها عن العلم وحلق العلم لهم حديث آخر، وربما في مكان آخر. لكن أيضا رغم هذه الظروف كلها، فإن الذين يقبلون على العلم وحلق العلم والدورات العلمية الصيفية وغيرها ربما أيضا هم قلة، ولهذه القلة أيضا ربما يكون هناك من المعوقات والصوارف ما يصرفهم عن حقيقة العلم وطلبه. وهنا حرصت على التركيز على مثل هذا الجانب، فلا يخفى على أحد فضل العلم ومكانته ورفعة أهله في الدنيا والآخرة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا، قاعدة واضحة، آية قرآنية بينها الله تعالى من فوق سبع سماوات. العلم أعلى مطلوب وأشرف مقصود، ولو لم يكن من العلم إلا أنه يعرف الله به حق المعرفة لكفى والله به فضلا وشرفا وفخرا للإنسان، فكيف وباختصار به يتم صلاح الدنيا والدين؟ وكلما كان الشيء أشرف تكون العوائق في طريق حصوله أكثر. ولذا لا نستغرب قول القائل إن لكل شيء آفة وللعلم آفات. وسأركز في حديثي على بيان تلك الآفات والمعوقات، ولعلكم تقولون ما ثمرة الحديث عن مثل هذه المعوقات. فأقول أولا لمعرفة تلك العقبات ومن ثم الاستعداد لها، فدائما إذا عرف الإنسان عقبات الطريق التي ربما تعترضه أو ربما التي ستكون أمامه استعد لها، فالاستعداد تهيئة للنفس. ثانيا لنتحلى بضدها، فإن تجنبها تحليا بضدها، إنما الأشياء تعرف بأضدادها. ثالثا لأن هذه المعوقات أو بعضها وقفت في طريق الكثير من الشباب وحرمتهم العلم وطلبه رغم قدراتهم ورغم توفر الإمكانات لهم مما أنعم الله تعالى به عليهم. رابعا نرى في مثل هذه الأيام في بداية الإجازات الإقبال من فئات الشباب على العلم ودروسه، وقد نجح هؤلاء في سلوك طريق العلم، لكن لا بد من التنبيه والتحذير لهم من معوقات قد تقطع عليهم الطريق. لذا وجب التذاكر بين الحين والآخر في مثل هذه المناسبات وهذه الأوقات بمثل هذه المعوقات. وأنا أعلم أن الكثير ممن يحضر أمامي قد يبدأ في التحاق بعض الدورات العلمية والصيفية، وأن من يسمع الآن كلامي عبر الأنترنت ومواقع الأنترنت أيضا، أو من يسمع شريط هذا اللقاء قد يكون قد بدأ أو سيبدأ قريبا في التحاق ببعض حلقات العلم. فإليكم إذن يا معاشر طلاب العلم وطالباته، إليكم بعض معوقات أو بعض المعوقات باختصار. أول هذه المعوقات فساد النية، نسأل الله تعالى لنا ولكم صلاح النية. فالعلم لا شك أنه عبادة ومن أقرب القربات، والعبادات لا تصح بإجماع العلماء إلا بالنية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنية ركن العمل وأساسه، إذا تخللها خلل أو دخن فإن العمل لا شك يعتريه الخلل والدخن بقدر ما يعتري هذه النية. وكلنا نعلم الحديث المشهور على الألسنة، وإلا فهو غريب من حيث الطريق، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم تبنى أركانه. فإذا كانت النية مصحوبة بشيء من اللوث على اختلاف أنواعه أي كان، كحب تصدر كمثال، أو حب شهوة، أو تسنم مجالس، أو غيرها مما تبتلى به بعض القلوب كما سيأتي، فإن هذا كفيل بأن يكون حاجزا منيعا في طريق صاحب تلك النية. بعض الشباب الذين يلتحقوا في بعض الدورات وغيرها ربما يكفيه من الآخرين، أو يكفي نفسه قول الآخرين أن فلان ملتحق بدورة صيفية، أو أنه ملتحق بدورة علمية، أو أنه يطلب العلم على يد فلان وغيره، وربما يشعر بشيء من دواخل نفسه في إثل هذا العمل. النية يعتريها ما يعتري أي شيء، خاصة في زمن الشهوات والفتن والشبهات. لكن كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا شك أن النية تتقلب على صاحبها كثيرا، والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا رغم جهادهم لأنفسهم كانوا يشتكون من هذا الباب كثيرا. ولذلك كلما جاهد الإنسان نفسه واستعان بالله تعالى على نيته، كلما كان توفيق الله تعالى له. الثوري رحمه الله وهو أمير المؤمنين في الحديث، وهو من هو في ورعه وزهده وتقواه، وقد تكلم الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء السابع كلاما جميلا عن سيرة سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أفضل وأعظم السير التي حقيقة يعني يجب أن يعتني بها طالب العلم، خاصة في تطبيق العلم والعمل بالعلم. سفيان كان يعني مما يشهر عنه أنه كان يردد ويقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. والحسن علي بن عمر أمير المؤمنين أيضا في الحديث يقول: طلبنا العلم لغير الله فعدى أن يكون إلا لله، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. جاهد نفسك أخي، استعن بالله، عليك بالدعاء أن يرزقك الله تعالى الإخلاص دائما، استعذ بالله من شر نفسك ومن الرياء، فكما قال صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يقول ابن جماعة كلمة جميلة رائعة في هذا الجانب، يقول: واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه لسوء نية أو خبث طوية لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكافأة في الأتباع أو الطلب، إلى آخر كلامه. وتأمل في قول مالك، الإمام مالك رحمه الله، بعد أن صنف الموطأ مما يروى عنه، أنه قيل له: قد صنفت موطئات كثيرة، فما الفائدة من تصنيفك هذا؟ فقال كلمة عجيبة جميلة والله يا إخوة، أن يعني نفهمها وأن نرددها في زماننا هذا، خاصة من طلاب العلم، جدير بكل عاقل أن يقف عندها. كان يقول: ما كان لله بقي. وصدق رحمه الله فعلا، فإن ما كان لله بقي. نسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل، والإخلاص مطلب أساس في كل عمل أيا كان هذا العمل. ودائما نحن نتذاكر في مجالسنا، خاصة لما تشتد الشبهات والفتن في أوقات، دائما نكثر أن يرزقنا الله تعالى الإخلاص ويثبتنا على إخلاص النية. لكننا أيضا ننسى الشرط الثاني من شروط قبول العمل، وهو الصواب. فإن العمل لا يمكن أن يقبل مجرد الإخلاص. وكم من صالح حريص على العبادة وحريص على الخير ومحب لله تعالى ومحب لعمل الخير، لكنه لا يكفي. وما أتي بعض الناس وبعض الشباب من حبه للخير أو من مغامراته في حماسه واندفاعه إلا من هذا الجانب، يظن أنه بمجرد حبه للخير وحبه للدين وغيرته على الدين ومجرد إخلاصه يكفي في العمل والإقدام على العمل، وهذا غير صحيح. فإن الإخلاص شرط من شروط قبول العمل، لكن هناك شرط آخر لقبول العمل، وهو الصواب، الاتباع، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وطريق الصواب هو العلم، فكيف يعرف الإنسان الصواب من الخطأ؟ إنما بالعلم والمعرفة. ولذلك أنا أقول يجب أن نؤكد دائما على أنفسنا أننا كما أننا نسأل الله تعالى الإخلاص في كل مجلس وفي كل مناسبة، أن نسأل الله الصواب معه، فنقول نسأل الله الإخلاص والصواب. من معوقات طلب العلم ثانيا عدم العمل بالعلم، وهو من أكبر أسباب محق بركة العلم سبحان الله. قيام الحج على صاحب العلم، العلم الذي لا يعمل صاحبه به لا يعتبر صاحبه عالما، بل كما أخبر الله تعالى مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالله تعالى أخبر في شأن اليهود الذين علموا ولكن لم يعملوا بمثل هذه الصورة. حقيقة العلم الشرعي، حقيقة العلم الشرعي أن يكون واقعا يعيشه المتعلم في شتى تصرفاته، أن يكون واقعا في سلوكه، أن يجاهد نفسه على تطبيق هذا العلم. بل أن بدل تحصيل العلم أو بدل الوسع في تحصيل العلم إنما يتأكد فعلا في محاولات تطبيق هذا العلم، فإن مقتضى العلم العمل. والنصوص من صريح القرآن وصحيح السنة متضافرة كثيرة في هذا الباب. والله تعالى ذم من كان هذا شأنه فقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآثار تواترت عن السلف رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا يخافون من هذا الجانب بشكل كبير، وهذا كانت تحصى في هذا الباب. عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا يغرركم من قرأ القرآن، ولكن انظروا إلى من يعمل به، انظروا إلى من يعمل به. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا هو منهج السلف في حفظ القرآن. والذي نعجب له أن الكثير ممن يحب السلف ويدعي منهج أو اتباع منهج السلف نجده في تطبيقه لحفظ القرآن بعيد عن منهج السلف في تطبيقه فعلا، فنجد أنه يظل يحفظ الآيات والسور والأجزاء من القرآن دون أن يقف مع منهج السلف في حفظ كتاب الله عز وجل، حفظ 10 آيات لا يتجاوزهن حتى يعرف ما فيهن من العلم والعمل. علي رضي الله تعالى عنه يقول العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومالك بن دينار يقول تلقى الرجل ما يلحن حرفا وعمله لحن كله والعياذ بالله. بشر الحافي يقول أدوا زكاة الحديث فاستعملوا من كل 200 حديث 5 أحاديث، يعني على الأقل اعمل ولو ب5 أحاديث من بين كل 200 حديث. بل أقرب طريق لثبات العلم، هذه وصية لطلاب العلم وطالباته، أقرب وسيلة لثبات العلم حقيقة إنما هو العمل به. وإذا أردتم شاهدا على ذلك انظروا مثلا إلى أذكار الصباح والمساء، إلى أذكار اليوم والليلة، إلى أذكار النوم، الدخول، الخروج، فمن حافظ عليها حفظها مثل حفظه لاسمه، لأنه فعلا حافظ عليها ويعمل بها. ولأن العلم أو العمل بالعلم هو ثمرة العلم وحقيقته، اعتنى العلماء بهذا عناية فائقة، سواء بإفراد مصنفات مستقلة بهذا الجانب كما فعل الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل، وهو كتاب جميل في بابه، أو بتضمين الكتاب بابا كما هو الحال عند ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، حيث عقد في هذا الكتاب بابا قال فيه باب جامع القول في العلم بالعمل أو في العمل بالعلم، أو بتناوله مبثوثا في تضاعيف الكتاب كما صنع الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، وكما صنع ابن القيم رحمه الله في كتابه الجميل مفتاح دار السعادة، وغيرهم كثير مما يدل دلالة أكيدة على أن العمل هو ثمرة العلم، هو ثمرة العلم. وكم عندما تشاهد الكثير ربما ممن عليهم آثار العلم وترديد متون العلم أو الأدلة في العلم، ولكن سبحان الله تبحث في جوانب سلوكيات هؤلاء أو تطبيقاتهم لما يحملون من علم أو آثار هذا العلم على أخلاقهم وعلى صدقهم وأمانتهم وغيرها، فربما تجد بونا شاسعا بين هذا وذاك. إذن العمل بالعلم من أعظم ثمرات العلم، كما أن الالتفات أو الضعف في العمل بالعلم هو من أعظم آفات العلم. ثالثا، من أكبر معوقات طلب العلم ما سماه البعض بالشهوة الخفية، والشهوة الخفية التي لا يكاد يسلم منها إلا من جاهد نفسه حقيقة الجهاد، إلا من وفقه الله تعالى وأعانه على جهاد نفسه واستمر على ذلك. فهي على مسماها الشهوة الخفية، هي حب الشهرة وحب التصدر، وهذا داء وبيض لا يكاد يسلم منه إلا من عصمه الله، نعوذ بالله منه ومن شرور أنفسنا، نسأل الله تعالى السلام والعافية. يقول الشاطبي رحمه الله: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. فإذا كانت نية الطالب أن يشتهر اسمه أو أن يرتفع ذكره أو أن يكون مبجلا كلما حل أو رحل لا هم له إلا ذلك، فقد أدخل نفسه مداخل خطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس أو أول الناس يقضى عليه ثلاثة، كما في الحديث الصحيح إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وتعلمت القرآن وقرأته فيك. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. نسأل الله يحفظنا ويقينا وإياكم من شرور أنفسنا. وكم أهلك هذا الجانب الكثير من طلاب العلم ومن الشباب المقبلين على العلم ومن الصالحين والصالحات، ولا شك أنه كاسمه شهوة خفية، مهما حاول الإنسان أن يجاهد هذه الشهوة سيجد أن الفيروس في نفسه متأصل، فإن لم يجاهد نفسه ويستعين بالله تعالى عليها كثيرا فلا شك أنه سيقع في مثل هذا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو من هو، يقول: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، وقد بليت بالشهرة، ولما بلغه أن الناس يدعون له قال: ليته لا يكون استدراجا، ليته لا يكون استدراجا. وقال مرة يخاطب أحد تلاميذه لما بلغه مدح الناس: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. هذه حقيقة الاستقامة، هذه حقيقة العلم، ما يكون السر بين العبد وربه، بين المخلوق وبين الخالق جل وعلا. أعرف الناس بك، أو أعرف حقيقة من يعرف هذه النفس هو خالقها جل وعلا المطلع عليها سبحانه وتعالى. فمهما أردت أن تحسن للناس أو أن تظهر للناس فيبقى حقيقة الأمر هو ما بينك وبين الله في الأمر الذي يطلع عليه الله جل جلاله. وهذه قاعدة جميلة، قاعدة جميلة حقيقة، تكتب بماء الذهب. هذه الكلمة من الإمام أحمد رحمه الله دواء ناجع للشهوة الخفية، وليس الدواء كما يتصور البعض، من خاصة من يبتدئ في طلب العلم يتصور أن الدواء في علاج هذه الشهوة هو ترك العلم أو ترك التعليم أو ترك الدعوة أو ترك العمل الصالح، ونسي المسكين أنه يقع في مزلق آخر، وأنه مدخل شيطاني كما نسمع من الكثير من المبتدئين من الشباب والفتيات في طلب العلم. ولذلك جميل أن يكتب الإنسان هذه القاعدة وأن دائما يتنبه لها: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس، يقول ابن القيم رحمه الله: وقد جرت عادة الله التي لا تبدل وسنته التي لا تحول أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا من معوقات العلم أمراض القلب، ومن أخطر أمراض القلب الحسد، عافانا الله وإياكم. تلك الخصلة الذميمة، تلك الصفة القبيحة، يسعى الشيطان إلى إهلاك الصالحين والصالحات بأن يقذفها في قلوبهم، وأن لقلب ابتلي بهذا المرض أن يصفى بصاحبه وأن ينظر في مصالحه وأن يفتح النور على قلبه ليتأمل في مسائل العلم أو في نور الآيات والأحاديث، أن له ذلك وقد ابتلي بهذه الآفة. والهوى أيضا، نعوذ بالله من الهوى، وهو حين يستحكم بصاحبه يريه الحق باطلا ويريه الباطل حقا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. ومثلهما أيضا من أمراض القلوب الإعجاب بالنفس، آتانا الله وإياكم منه، عنوان الضلالة وبداية الشطط والانحراف. وليس أدل على ذلك من أن الشيطان إنما طرد من رحمة الله وكتبت عليه اللعنة إلى يوم الدين بسبب إعجابه بنفسه وبسبب الغرور الذي قاده الاستكبار على أمر الله جل جلاله. لعل مثل هذه الوقفات تنبه طالب العلم أن يحذر حقا من أمراض القلب. فالمؤمن الصادق من جمع بين الإحسان وسوء الظن بالنفس. سوء الظن بالنفس، لكنه ليس سوء الظن المقعد، الورع الكاذب عند بعض الناس، أنا أعرف بنفسي وأنا أعرف بكذا، لا، إنما هو الظن، سوء الظن الذي يدفع للعمل، الذي يجعل الإنسان يتحرك لما فيه خير، يجعل الإنسان يتهم نفسه بالتقصير أو بالقصور فيريد أن يرتقي فيعالج جانب هذا القصور أو التقصير فيه. لا يجتمع الإخلاص والغرور، لا يجتمع الإخلاص والغرور في قلب، فالغرور قتال.